بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، تكلمنا في محاضرتنا السابقة عن مدخل عن الحرية، وعن القواعد التي تضبط الحريات، وعن بعض المسائل المتعلقة بالحريات في الشريعة الإسلامية. واليوم بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن الحريات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. إذا جئنا إلى أهل العلم ممن كتب في باب الحريات، بماذا عرفوا الحرية في ضوء أحكام التشريع الإسلامي؟ نجد عدد من التعاريف، لكن لعل من أقربها إلى الحق قول بعض الكتاب في تعريف الحرية: هي المكنة العامة التي تقررها الشريعة للأفراد بحيث تجعلهم قادرين على أداء واجباتهم واستيفاء حقوقهم واختيار ما يجلب المنفعة ويدرأ المفسدة دون إلحاق الضرر بالآخرين. ولعل هذا التعريف يكون أشمل لمضمون الحريات بمنظورها الشرعي، لأنه يتضمن تمكين الفرد من أداء واجباته كأركان الإسلام الخمسة، وتمكينه من استيفاء حقوقه وممارستها كحرية الزواج والعمل، وتمكينه من القيام بكل ما يراه نافعا له في العاجل والآجل، وترك كل ما يراه ضارا له. كل ذلك ضمن أحكام التشريع الإسلامي، وهذا ما يميز الحريات في الإسلام، أن أساسها هو التشريع الإلهي القائم على الحكمة والعلم والعدل، وليس مجرد الغرائز والشهوات والتقليد للغير. فقيام المسلم بحرياته يعتبر عبادة يؤجر عليها، لأنه ممتثل في أدائها وفعلها أمر ربه سبحانه وتعالى. المسلم لما يمارس هذه الحريات يمارسها في ضوء أحكامها التي شرعها الله عز وجل لأجلها. وقد جاءت تشريعات الإسلام مدافعة عن حريات العباد، فمنعت من الاعتداء عليها، ومنعت انتهاكها إلا في حدود الشرع، فوضعت من التشريعات العقابية ما يضمن تمتع كل صاحب حق بحريته، ويردع كل من تسول له نفسه التعدي عليها وعلى أصحابها. ومن ذلك مثلا عندنا حرية التملك وحق التملك، جاءت الشريعة الإسلامية بوضع حد السرقة بقطع اليد لحماية حقوق وحريات التملك. عندنا حق الزواج وحق النسب وحرية الزواج وحرية أن يكون للإنسان زوجة وأن يكون للمرأة زوجا، فوضعت حد الزنا لحماية حقوق الأسرة عموما وحق النسب خصوصا. طيب عندنا حق الحياة، جاءت الشريعة وضعت القصاص لحماية حرية الحياة وحق الحياة، وجعلت الأصل في الدماء الحرمة. الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وضعوا عدة ولايات لأجل حماية حقوق الناس وكفالة حرياتهم، منها ولاية المظالم وولاية الحسبة. قال الشاطبي رحمه الله: لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل. فإذا تقرر ذلك فليس للمكلف في استعماله لحقوقه وحرياته إلا متابعة الشرع. وهذا يدلنا على أن الأصل في الحقوق والحريات التقييد للإطلاق. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الأصل في الحقوق والحريات التقييد للإطلاق. وبسبب الطبيعة الجبلية التي خلق عليها الإنسان وهي الظلم والجهل، كما قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان قد يستعمل حقه وحريته استعمالا يضر به أو يضر بغيره أو يضر بالمجتمع، فيكون استعماله لحقه وحريته مذموما، كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله عند كلامه على استعمال المكلف للمباحات على غير الوجه المشروع. فقال: فإن المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح في دنيا ولا في دين، وهو الاقتصاد فيها. ومن هذه الجهة جعلت نعما وعدت مننا وسميت خيرا وفضلا، فإذا خرج المكلف بها عن ذلك الحد إلى أن تكون ضررا عليه في الدنيا أو في الدين كانت من هذه الجهة مذمومة. فإذا تأملت الحالة وجدت المذمومة تصرف المكلف في النعم لا أنفس النعم. انتهى كلامه في الموافقات. ولذلك استنبط العلماء جملة من الضوابط التي تضمن عدم تعسف المسلم في استعماله أو في استخدامه لحقه بما يعود بالضرر عليه وعلى الآخرين. ومن ذلك: أولا، أن استعمال المكلف للحق والحرية لابد أن يكون لتحقيق مصالح شرعية قصدها المشرع من التشريع، وإلا كان متجاوزا ومتعديا في استعماله لحقه وحريته. المشرع شرع الحق والحرية لتحقيق مصالح يبتغيها تعود على العباد في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، فكان لابد من مراعاة هذه المصالح عند التمتع بممارسة الحق والحرية، حتى لا يقع الفعل على خلاف مراد المشرع سبحانه وتعالى. قال الشاطبي رحمه الله: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. ويوضح ذلك أكثر فيقول: فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير بأن تحصل له وإن قصد غير ما قصده الشارع. وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا، فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضاد للشريعة ظاهرة. يعني الشريعة الإسلامية لم تهمل مصلحة ظاهرة راجحة أبدا. ومن الأمثلة على ذلك، نعطيكم مثال: حق الرجل في اختيار زوجته، هذه حرية فيما لم يمنعه منه من الزواج ممن حرمه الله عز وجل عليه. الشريعة الإسلامية حرمت على الرجل الزواج من نساء معينات، سيأتي الكلام عليهم عند الكلام الحرية الجنسية. طيب، ما عداهن جاز له أن يتزوج منهن، لكن له حق الزواج بكر أو ثيب، صغيرة كبيرة، تزوج امرأة مطلقة أو غير ذلك، حر، له الحرية في ذلك وفق أحكام الشريعة. طيب، فإن تزوج امرأة مطلقة طلاقا بائنا لأجل أن يحللها لمطلقها بطل عقده لمناقضته قصد المشرع من ديمومة النكاح، ومن قصده زواجها من آخر على وجه الحقيقة للصورية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فهو رأى مصلحة هذا الرجل المكلف أنه يتزوج المرأة هذه بعقد ثم يطلقها لترجع إلى زوجها السابق، لطلقها طلاقا مكملا للثلاث. الشارع الشريعة الإسلامية لم تعتبر هذا المقصد، بل لها مقصد آخر هو الأولى بالمتابعة والاعتبار. فما نأتي للحق والحرية ونقول لك لك الحق أن تتزوجها أو لك الحرية في أن تتزوجها، نقول لك لا، فالحرية هنا مقيدة بأحكام الشرع. الأمر الثالث أو ثانيا، الضابط الثاني، يجب أن لا يؤدي استعمال المكلف للحق والحرية لتحقيق ضرر فاحش بنفسه أو بالغير ولو كان غير مقصود، لأن ذلك يتناقض مع قواعد الشريعة القاضية بدفع الضرر قبل وقوعه وبإزالته بعد وقوعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومثاله حرية الإنسان في بيته بالبناء والهدم، بيتك أنت حر فيه، تهدم تبني، لكن إن أدى فعله إلى الإضرار بجاره ضررا فاحشا حرم فعله وطولب بإزالته ولو كان في ملكه. ثالثا، ضابط الثالث، أن لا يؤدي استعمال الحق والحرية إلى مفاسد وعواقب وخيمة، وهو ما يطلق عليه الفقهاء اعتبار المآلات في التصرفات. فلا بد أن تكون مآلات الأفعال متوافقة مع مقاصد الشارع. مثاله حرية الإنسان في السفر والتنقل. جاءت الشريعة الإسلامية أعطتك هذه الحرية، تسافر، تجلس، تقيم، لكن قد يمنع منها المشرع إذا كان سيترتب عليها مفاسد تضر بالآخرين، كمن كان بأرض ظهر فيها الطاعون فإنه يؤمر بأن لا يخرج منها إن كان فيها، ولا يدخل إليها إن كان خارجا عنها، لضمان عدم انتقال العدوى إليه أو نقله العدوى إلى غيره. وهذا في ماذا؟ اعتبار المآلات في التصرف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. هذه بعض الضمانات التي وضعتها الشريعة من أجل أن يكون استعمال الحق والحرية مشروعا ويحقق المكلف من ورائه المقاصد المرجوة له ولمجتمعه. طيب، فإن حصل تعدي من المكلفين في ممارستهم للحقوق والحريات فلا بد من التدخل لوقف هذا التعدي والتعسف في استعمال الحق والحرية. ما تأتي تقول له: والله أنا هذه حريتي وأتصرف كما أشاء وهذا حقي. لا، هنا قد يتدخل ولي الأمر الحاكم في ضبط ممارسة الأفراد للحريات والحقوق، لأن مقتضيات تحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع وتحقيق العدالة بين الرعية ومنع الظلم بينهم يقضي أو يقتضي تدخل الإمام والحاكم في ممارسة الرعية لحقوقهم وتمتعهم بحرياتهم بالتنظيم أو التقييد أو المنع في بعض الحالات. فممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم قد يشوبه نوع من التعسف والاستعمال بما يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير أو بالمجتمع، أو يؤدي إلى نتائج مستقبلية سلبية، أو تعارض مع مصالح أكبر من المصالح التي يرجوها الفرد دون أن يعلم ذلك. فيكون تدخل الإمام مصححا للمسار وللسلوك بما يعود بالمصلحة على الجميع ويدفع الضرر عنهم. وعندنا قاعدة في الإمامة والحكم، قاعدة فقهية كبرى، وهي تصرف الإمام عن الرعية منوط بالمصلحة، فحيثما وجدت المصلحة الراجحة فعلى الإمام أن يسوس بها رعيته. فإن كان في تدخل الإمام في تنظيم الحقوق والحريات أو تقييدها أو المنع منها تحقيق مصالح الرعية ومنع الضرر عنهم، فإنه يكون متعينا انطلاقا من مسؤوليته تجاه الرعية وداخلا في مجال السياسة الشرعية، كما قال ابن عقيل رحمه الله: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح أو أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي. وتأمل في السياسة الشرعية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده مع رعيتهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم، فقد ورد تدخلهم في ممارسة الرعية لبعض حقوقهم المشروعة من أجل تحقيق مصالح أكبر ودفع مفاسد حالية أو متوقعة. أعطيك أمثلة. في مجال حق ممارسة الشعائر والعبادات التعبدية، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل لتقييد بعض ممارسات الصحابة رضوان الله عليهم في أدائهم لبعض النوافل، من ذلك ما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم ابن أمية بن الحارث السلمية، وكانت عند عثمان بن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، كانت غير مهتمة بهيئتها، فقال لي عائشة: ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها، هي متزوجة لكن في الواقع لا زوجها. لماذا؟ تقول عائشة: يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه، فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد ممارسة عثمان بن مضعون رضي الله عنه للعبادة، وذكره بالحقوق اللازمة عليه حتى لا يقع في الظلم والتعدي. كذلك مثال آخر: تنظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزواج بالنساء أهل الكتاب، فمنع منه كبار الصحابة حتى لا يقتدي بهم بقية المسلمين وتكسد سوق المسلمات، أو لما يفضي إليه من الزواج من المومسات. فعن أبي وائل قال: تزوج حذيفة يهودية، حذيفة بن اليمان تزوج يهودية، فكتب إليه عمر أن خلي سبيلها، فكتب إليه: إن كان حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. والأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الألباني في إرواء الغليل. في فعل عمر منع من ممارسة حرية وحق قد كفلها المشرع، وهو جواز الزواج المسلم من الكتابية، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. لكنه رضي الله عنه عمر الخطاب رأى جلب مصلحة أكبر من التي قصدها الصحابي رضي الله عنه، ودفع مفسدة لم يتنبه لها. كذلك مثال آخر من الحقوق التي قررتها الشريعة للأفراد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيد هذا الحق بما يحقق المصلحة العامة، فعن عمرو بن شعيب قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من مزينة أو جهينة أرضا فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عمر: من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها، فجاء غيره فعمر فيه له، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على تدخل الإمام في بعض الحقوق والحريات بما يحقق الصالح العام. إذن الآن اللي نخرج منه أن الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، بل مقيدة بأحكام الشريعة، وعند ممارسة الفرد لحقوقه المكلف عند ممارسته لحقوقه أو حرياته، إن تعسف في استعمال هذا الحق وهذه الحرية أو ألحق ضررا بالآخرين أو قدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة أو لم يراعي مآلات التصرف هذا المستقبلية، فمن حق ولي الأمر التدخل لتنظيم هذه الحقوق وهذه الحريات. نأخذ بعض الأمثلة. عندنا من الحريات المعاصرة التي ينادى بها حرية وحق التعبير عن الرأي. خلنا نناقش هذه الحرية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. حق التعبير عن الرأي من الحقوق والحريات اللي أقرتها الشريعة الإسلامية للأفراد، إذ تمثل في بعض جوانبها عبادة وتكليف يحاسب عليه المسلم يوم القيامة إن هو أحجم عنه ولم يبادر إلى فعله. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر تنكره؟ إنكار المنكر إبداء رأي، بس رأي شرعي. فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس. فلأهمية هذا الحق تضافرت الأدلة على تأكيده وبيانه، لكن في المقابل هناك ضمانات وضوابط تجعل تحقيق أو فعل هذا الحق أو الاستمتاع بهذه الحرية يحقق المصالح المرجوة منها ويضمن البعد عن المفاسد والمثالب. فالتعبير عن الرأي مشروع طالما كان في الحدود والضوابط اللي وضعها المشرع. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى أولا حث المشرع الناس على القول الحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثانيا، أمر الشارع المسلمين، طبعا لما نقول الشارع المشرع، أمرت الشريعة المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القول باللسان، وهو نوع من أنواع التعبير عن الرأي. ثالثا، حثت الشريعة الإسلامية الأئمة والرعية على المشاورة في أمور الدين والدنيا. قال تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه في بيان صفات أهل الإيمان: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لذلك. رابعا، حثت الشريعة المسلمين على التناصح فيما بينهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خامسا، ترغيب الشارع أو ترغيب الشريعة الإسلامية المسلمين في دعوة الناس للدين ومجادلتهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الدعوة إلى الله ومجادلة غير المسلمين لإقناعهم بالحق مجال من مجالات التعبير عن الرأي. إذن هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم سابقا وهذه الأدلة تبين أن الشريعة أقرت هذا الحق وكفلته للناس، ولكن هناك ضوابط. هناك ضوابط. من الضوابط اللي ذكرها أهل العلم، الضابط الأول أن يكون الرأي الذي ستعبر عنه مشروعا، بأن لا يكون مصادما للشريعة الإسلامية بل متوافقا مع أحكامها حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وينأى المسلم بنفسه عن المكروه. الرأي المحرم ممنوع ولا يؤذن به، كطرح الآراء الكفرية لإقرارها أو الآراء التي تحتوي سخرية وتهكما بالمسلمين وشعوبهم. فقد ورد الترهيب الشديد من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني في مشروعية حرية التعبير عن الرأي مراعاة المصلحة المترتبة على الرأي المطروح أو المفسدة التي قد تحدث بطرحه والموازنة بينها. وإن كان الرأي في أصله صحيحا وشرعيا، انتبه معي لهذه النقطة، يعني أنت الآن قد يكون ما ستطرحه صحيح من ناحية الشرع، ولكن قد يكون في طرحه من المفاسد ما يزيد على مصالحه، فيكون السكوت أولى تطبيقا لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. البخاري رحمه الله في كتاب العلم بوب بابا فقال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال ابن حجر رحمه الله مبينا فوائد هذا الباب ويستفاد منه: ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. ثم أورد بابا آخر يدل على ذات المعنى، وهو باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم روى تحته حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وفي رواية لمسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. الضابط الثالث: أهلية الشخص لطرح الرأي في المجال المناسب. هذا الثالث، أهلية الشخص لطرح الرأي في المجال المناسب. فلا يبدي الفرد يبدي رأيه فيما لا يحسنه، وإلا أفسد وأخطأ وضل سبيل الصواب. ففي مجال الدين لا يطرح رأيه واجتهاده إلا من له بصيرة بالعلم الشرعي وأدواته. لذلك أحال الله عز وجل من لا يعلم على من يعلم، لأنه الأقدر في الاجتهاد الصحيح وبذل الرأي المحمود. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في مجال النوازل والمستجدات التي تحل بالدولة أو تحل بالمجتمع بالأفراد، أحال الله الأمر لأهل الاستنباط، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهكذا الأمر في بقية العلوم والفنون والمجالات. فأساس الرأي العلم، وأكبر آفة في الرأي الجهل. وقد قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. هذه أهم الضوابط التي لا بد من مراعاتها عند استعمال حرية وحق التعبير عن الرأي. مع التطور التقني الذي يعيشه العالم اليوم، تنوعت الوسائل التي استطاع الأفراد التعبير من خلالها عن رأيهم، من ذلك الصحف والمجلات، وسائل الإعلام المرئية، كتب والمؤلفات، وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها كمنصة إكس الآن، سابقا تويتر، الفيسبوك، الإنستغرام، السناب، برامج الدردشة ونحوها مما هو كثير. كذلك المظاهرات الجماعية التي يقصد الناس من خلالها التعبير عن رأي ما ليصل إلى الحكومة. فإذا عرفنا هذا الحق ومشروعيته وضوابطه، فهل للإمام أن يتدخل في تنظيم هذا الحق بتقييد أو منع، وفي بعض الأحيان بتقدير عقوبة تعزيرية؟ الجواب نعم، للإمام أن يمنع بعض الأفراد من إبداء رأيهم إذا تضمن ما يخالف الشرع أو يتعارض مع المصلحة العامة أو يؤدي إلى فتنة، كما له أن يشترط عرض هذه الآراء على لجنة لتمحيصها ونقدها وتبين وجه النقص فيها والخطأ، كما هو الحال في الأبحاث المحكمة. كما أن للحاكم أن ينظم الوسائل المستخدمة للتعبير عن حرية الرأي بما يحقق المصلحة العامة، ويمكن تأسيس هذا الرأي على ما شرعه الإسلام من حد لمن أطلق لسانه في أعراض الناس بالقذف بأن يجلد 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هذه العقوبة مقدرة لمن استعمل حرية الرأي فيما يمس حقوق الآخرين. فكذلك من خالف الضوابط الشرعية في استعماله لحرية الرأي استحق العقوبة التعزيرية التي يقدرها الإمام. كذلك يمكن أن نعضد هذا الرأي بما ورد من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ، وصبيغ هو ابن عسل، يقال ابن سهل الحنظلي وقيل ابن عسيل، ويقال صبيغ ابن شريك من بني عسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظل التميمي اليربوعي البصري كما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. جاء عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، قال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال ابن كثير رحمه الله فإن قصة صبيغ بن عسل أو بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا والله أعلم. وقال ابن فرحون رحمه الله مبينا سياسة عمر رضي الله عنه مع صبيغ في منعه من نشر رأيه بين الناس، فمنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجر صبيغا الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة، انتهى كلام. كذلك قول الإمام الشوكاني رحمه الله في من استعمل حرية الرأي من أجل أن ينال من الإمام والحاكم وولي الأمر بلا وجه حق، قال وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه أي عن الإمام، فالواجب يقول الشوكاني دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. ذكر ذلك كذلك ابن فرحون رحمه الله فقال ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف ما حكم به القاضي عوقب إذا لم يرضى بالحكم إلا أن يتبين الجور في الحكم. فدلت سياسة عمر رضي الله عنه وفتاوى العلماء رحمهم الله على أن من صلاحيات الإمام تنظيم حرية إبداء الرأي بما يحقق مصلحة الأفراد والجماعة ولا يثير الفساد بينها. كذلك من الحريات التي ينادي بها الغرب الحريات الجنسية، والشريعة الإسلامية جاءت بتنظيم شهوات الإنسان بما يحقق مصالحها الخاصة ومصلحة المجتمع في الدنيا والآخرة. خلق الله الإنسان وجعل منه الذكر والأنثى، قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعل الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى ميلا وضبط هذا الميل بأحكام خاصة، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فضبط هذا الميل بأن يكون عن طريق الزواج، غير الزواج أو ملك اليمين، والآن لا توجد عندنا ملك يمين. طيب يعتبر العبد قد بغى وظلم وارتكب ذنبا، ومع ذلك حرم على الرجل الزواج بالنساء معينات، حتى لو أبيح لك الزواج لكن قيد بأحكام، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. أعطت الشريعة الإسلامية الرجل الحرية في اختيار من يشاء من الزوجات ممن لم يحرم عليه الزواج منهن، وقيدت هذه الحرية بعدد معين وبقوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا حتى هذه الحرية قيدت بأمر آخر، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. وحرم على كل من الذكر والأنثى أن يقيم علاقة خاصة وهي الجماع خارج إطار الحياة الزوجية، واعتبرت الشريعة فعل ذلك من موجبات العقوبة، يكون العبد مستحقا للعقوبة الدنيوية والأخروية. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا طبعا في البكر، أما الثيب فيصل الأمر إلى الرجم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حرمت الشريعة الإسلامية فعل قوم لوط، وذلك بأن يفعل الرجل الفاحشة في رجل مثله والمرأة تفعل الفاحشة مع امرأة مثلها. وصف الله من يفعل هذه الفاحشة بقوله بل أنتم قوم مسرفون، وقال بل أنتم قوم تجهلون، وقال بل أنتم قوم عادون، وقال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وذكر الله العقوبة التي أنزلها عليهم بقوله وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال سبحانه في سورة هود قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. في هذه الضوابط حفظ لحقوق الأفراد وحرياتهم وحفظ للمجتمع من الرذيلة والأمراض. فقط أنت لك أن تبحث في الإنترنت عن ظاهرة الأولاد غير الشرعيين في دول الغرب الذين ينادون بالحرية الجنسية على أوسع أبوابها، ولك أن تبحث عن الإجهاض الذي يمارس بسبب الزنا. في مقطع سمعت لطبيب يتكلم عن طريقة الإجهاض وكيف أن الطفل يقطع كما تقطع الشاة في المسلخ، ثم ينادون بالحرية الإنسانية وينادون بحفظ كرامة الإنسان وينادون بشعارات لا أصل لها في الحقيقة وفي واقعهم للأسف الشديد، ومن ثم يبيحون الإجهاض، بل صدرت قوانين لديهم بحرية الإجهاض، وهذا عندنا في شريعتنا مما هو ممنوع ويعتبر اعتداء على حرية الإنسان في الحياة. وجاءت الشريعة بمنعه ورتبت عليه عقوبة ورتبت عليه دية وإلى غير ذلك. كذلك لو تبحث عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الحريات الجنسية التي في تلك البلاد التي يعيشون فيها بلادين، لتعلم علم اليقين محاسن الشريعة الإسلامية في تنظيم حريات البشر. عندك كذلك من الحريات التي ينادي بها الغرب ما يسمى بالحريات السياسية، وهذه عندنا في شريعة الإسلامية حتى لا أطيل عليكم لها تنظيمها الخاص. فولي الأمر الحاكم له منزلة في الشريعة الإسلامية أمرت بالسمع والطاعة له، حتى في طريقة نصحه لها طريقة خاصة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية ولكن ليخلو به ولينصح له، فإن قبل منه فإذ فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. فإن كان هذا الإمام جائرا ظالما وكانت لديك القدرة على إبداء الرأي أمامه وقتلك فأنت لك أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالى. فأعظم الجهاد كما جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر، لكن هذا إذا كان ظالما فتذهب إليه وتنصح وتجاهر له بالمعصية بوجوده وبحضرته، ولكن كذلك بأدب، فالسلطان لا يخاطب كما يخاطب عامة الناس. كذلك قضية الثورات عندنا في الشريعة الإسلامية محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يخرج على ولي أمره ولا أن ينقض بيعته ولا أن يسعى إلى يعني المناداة بما يسمونه اليوم عزل الحاكم. فقد جاءت الشريعة بالأمر بالسمع والطاعة له وعدم منازعته في حكمه، وللأسف بسبب هذه الحريات التي ظهرت اليوم نجد بعض الشعوب قد تابعت هذه الأمم في انحرافها عن الشريعة الإسلامية وبدأت تطالب خصوصا فيما جرى في الربيع العربي من المطالبة بإزالة الحكم، وترتب على ذلك من المفاسد ما تجنيه الشعوب إلى وقتنا الحاضر هذا. ولو تأملنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها مخالفة لما عليه هؤلاء الناس. جاء عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فيعترضون يقولون أن هذا الإمام ظالم وقد منع الناس حقوقهم، فلذلك يطالبونه بالرحيل وبتغييره. نقول هذه الحال قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحال قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بماذا؟ بالسمع والطاعة في طاعة الله، جاء والصبر على جور الأئمة والحكام مع عدم نقض بيعتهم. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. ففي الحديث الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الأمراء في مخالفة الشريعة، وأنه سيتابعهم عليها بعض الرعية، ومع ذلك نهى المسلمين عن قتالهم ما داموا مصلين. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا قوله صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا، على ما تقدم، يقول: على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام ولم يظهروا كفرا بينا. وهو الإشارة هنا ما صلوا، أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج شره وإصلاحه. انتهى كلامه. وجاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، ألا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفة صنف من الأئمة، ووصف علاقتهم برعيتهم أنها من أسوأ العلاقات، لدرجة البغض المتبادل بينهم ودعاء كل منهم على الآخر. ومع ذلك نهى صلى الله عليه وسلم الرعية عن نزع يدهم من بيعتهم مع بغض ما هم عليه من المعاصي والظلم ما داموا مصلين آمرين بها. والأدلة في هذا كثيرة جدا، وكذلك من الحريات التي ينادون بها في جانب الحريات السياسية قضية المظاهرات والخروج لإبداء الرأي، وهذا يتعلق بجانب إبداء الرأي كذلك. والمظاهرات كذلك في كما ذكر أهل العلم تمنع، وذلك لما تحتويه من مفاسد عظيمة تجر على الأفراد وعلى المجتمع وعلى جانب الاقتصاد وعلى جانب الدين كذلك. طيب، فما علمت أو ما عرفت مظاهرة قد خرجت سواء كانت سلمية أو غير ذلك إلا وما يترتب عليها من الشر أضعاف أضعاف ما يترتب عليها من المصالح المرجوة، إلى غير ذلك. إخواني الأفاضل، من الحريات التي تذكر عن الغرب وينادى بها. المقصود من الكلام هو بيان أن الحريات عندنا في الشريعة الإسلامية حريات مقيدة وحقوق مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، و
بضوابطها، وليس للغرب الحق في بيان الحريات التي يجب على المسلمين أن يتمتعوا بها ولا ببيان الحقوق التي لهم، بل مرجع المسلمين في بيان حقوقهم وحرياتهم هو دينهم، وأما من لا دين له فلا مرجعية له إلا شهواته الخاصة ومصالحه الخاصة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.